بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النظرية الخامسة من النظريات التي تهتم بتحقيق ماهية الواجب التخييري وتعريفه تعريفا دقيقا، ما ذهب إليه السيد البرجردي رحمه الله، وتابعه على ذلك بعض تلامذته وتلامذتهم أيضا. وهذه النظرية قد تكون هي من أنضج وأفضل ما جاد به العقل الأصولي في هذه المسألة، وقد يكون تجدون فيها بعض الأمور مخالفة لبعض المسلمات التي تراكمت بسبب تبني الأصوليين لها، فيها جرأة في الطرح مختلفة عن عامة ما تقدم. خلاصة هذه النظرية أن الفرق بين الواجب التعييني والتخييري يرجع إلى طبيعة الوجوب نفسه، لا إلى خصوصية المتعلق. كل ما ذكرناه سابقا كنا مهتمين بتصوير المتعلق، تارة نقول إنه الجامع، تارة نقول إنه مثلا التكاليف المشروطة، يعني المتعلقات تكون مشروطة بأن لا يؤتى ببدائلها، أو في بعض الأحيان مثلا يكون هنالك حديث مشابه لهذا وأمثاله مما تقدم مفصلا. سيد البرجردي يقول لا، المتعلق في الحقيقة، خلينا نقرأ بعض عبارات. احنا في الحقيقة هو ما ذاكر المطلب في موضع واحد، ويحتاج جهد جهيد حتى واحد يجمع كلماته فتتبلور برؤية واحدة. يعني ربما احنا جمعنا اربع كلمات في مواقع مختلفة لا يوجد احدها قريبا من الاخر حتى تتكامل القضية. في تعليقته على الكفاية بتقرير السيد الخميني، وعنده تقريران، تقرير حجتي، تقرير الخميني، يعني السيد الخميني والسيد الحجتي، قد عزف هكذا ورد، وهذه هي من أخصر التعبيرات اللي الإنسان إذا مر عليها ابتداء لا يقف عندها، يجد كلام غامض ويتجاوزه. لاحظ، يقول قد عرف الأصوليون في سالف الزمان الوجوب ببعض لوازمه وتوابعه، كقولهم الواجب ما يستحق فاعله الثواب وتاركه العقاب. ولما وصلوا إلى البحث عن الواجب التخييري أرادوا تطبيقه على التعريف المتقدم، ابتداء وجدوا مشكلة، لأنه الواجب التخييري لا يستحق تاركه العقاب، صحيح؟ هذه واحدة من أهم المشاكل اللي احنا أشرنا لها في البداية. فأرادوا، ولما وصلوا إلى البحث عن الواجب التخييري أرادوا تطبيقه على التعريف المتقدم، فقال بعضهم إن الواجب هو الواحد لا بعينه، وقال الآخر إنه الواحد بعينه معلوم عند الله عز وجل، غير معلوم عندنا، وهذه تقدمت في الكفاية أيضا تذكرون. ولازمه أن يكون الواجب مختلفا باختلاف اختيار المكلفين، فأنت تختار العتق وأنا أختار الصيام مثلا، فيكون الواجب عندك غير الواجب عندي بناء على هذا التحليل. نعم بلي، فهو بالنتيجة يعني ليس هو أمرا واحدا معينا يعني، إلى غير ذلك من التخيلات. والحق أن الواجب التخييري الكثير الوقوع في الشرع والعرف نحو وجوب في مقابل التعيين، ويكون الوجوب أي البعث المؤكد، هذا معنى الوجوب عنده، البعث المؤكد الإلزامي. بعض العبارات وردت الحتمي هكذا قالوا أيضا في تقرير مطلب السيد تقريبا يعني، أو في نفس مذاقه. المهم البعث المؤكد أن يكون، ويكون الوجوب متعلقا بكل الأطراف، ومتعلق مباشرة بكل واحد من الأطراف، لكن على سبيل الترديد النفس الأمري لا الترديد النفساني، وهو نحو من التعلق كتعلق العلم الإجمالي بأطراف المعلوم بالإجمال، فإنه أيضا نحو من التعلق، لكن مو بالجامع مثل ما قال السيد الخوئي رحمه الله. السيد الخوئي قرب أنه بالجامع على أساس ماذا؟ أنه هو قارنه أيضا بالعلم الإجمالي إذا تذكره. هنا السيد البرجردي يرى أنه متعلق بنفس الفعل ولكن بنحو الترديد. زين شنو يعني ترديد؟ مردد ما له وجود، احنا ندري. ولا عندنا ترديد نفس أمري، عندنا ترديد نفساني يعني في النفس، هذا غير ذاك. زين ما هو، ما عرفه، ما هو مقصود من هذا الأمر؟ ما عرف، يأتي إن شاء الله. فبعد إمكان تعلق الوجوب بكل من الأطراف بنحو ما ذكرنا، لا داعي إلى صرف الوجوب التخييري إلى التعيين. تعيين يعني ماذا؟ يعني يقول هو أنت من تقول بالجامع يعني صار تعييني بالجامع، يعني ما الفرق بينه وبين وجوب الصلاة؟ وجوب الصلاة أيضا صار تعيين، يبقى هو المكلف مخير في تطبيقه على ما شاء، هذا صار تخيير عقلي مو تخيير شرعي، لأنه هو مخير مو الشارع خيره. لا داعي إلى صرف الوجوب التخييري إلى التعيين، كما أنه لا داعي إلى تطبيق التعريف المتقدم عليه، فإنه تعريف للواجب التعييني. أي تعريف المتقدم؟ يعني أقصد تعريف الوجوب، لا داعي لتطبيق التعريف المتقدم عليه، يعني أنه الواجب هو الذي يستحق فاعله الثواب وتاركه العقاب. يقول هذا هو منها هنا بدأت المشكلة. كما أنه لا داعي إلى تطبيق التعريف المتقدم عليه، يقصد تعريف أصل الوجوب، فإنه تعريف للواجب التعييني ببعض لوازم. يقول هذا مو تعريف للوجوب حتى أنت تحتاج أنه يكون موجودا في الواجب التخييري. وبالجملة الواجب التعييني،
بس الإشكال الأول العبارة يعني يفرق بين الواجب التعييني،
أي هو نحو، لا الفرق من حيث أصل الوجوب،
لا التفسير عن بيان أنه حال الصلاة أفراد الواجب التخييري أفراد
المشارحة. بعدنا بداية القضية تفكرون تناقشون الآن قبل ما تحاولون تعرفون المقصود، بعد هو بداية المطلب، أرجوكم خلينا نكمل بعدين بخدمتكم. وبالجملة الواجب التعييني والتخييري مفترقان بذاتهما لاحظتوا، ولوازمهما، ولا يمكن إرجاع أحدهما إلى الآخر لا في الذات ولا في جميع اللوازم. في جميع يعني لا ترجع جميع لوازم هذا إلى ذاك، مو أنه كل لازم من اللوازم لا يشترك، طبعا بعض الأحيان يشترك، يعني مجموع اللوازم لا يلحق أحده لوازم أحدهما لا تلحق الآخر. هذه العبارة الأولى اللي قلنا عبارة غامضة اللي الإنسان يتأمل بها ابتداء يجد أنه عليها إشكالات أو بها غموض أصلا تصوري. شنو المراد من هذا؟ شنو هو المطلب بالعلم الإجمالي؟ هو يحول على ذا. شنو المراد بالدقة من أنه ترديد النفس أمري؟ ترديد النفس أمري قد يكون بدوا يتوهم من عنده، يعني أنه هو مردد واقعا. من يصير مردد واقعا؟ مو أنا ما أدري به، هو مردد واقعا. خلوا المردد ما له وجود، أي بعد من أوضح الأشياء عن عدن أن المردد لا وجود له. فمن يصير كلام من هذا القبيل؟ مو معقولة هو مغافل عن هذه النكتة حتى أنت تسجل عليه إشكال، لأن هذا خوب من الأمور الواضحة جدا. هذا المردد الذي لا وجود له مو معقول يجون يبنون عليه وعدهم نظرية مثلا، فلا بد يوجد أمر آخر، فيبقى الكلام غامضا. فعندما نذهب إلى آخرين نجد الأمر يكون أوضح. وبعبارة أخرى، احنا جمعنا الكلمات وحاولنا أن نقدمها بشكل متسلسل. العبارة الثانية هي عبارة تقريرات الحجة للسيد البرجوندي، غير هذا المطلع، يعني غير هذا الكتاب أصلا. وأيضا هو السيد البرجوندي عنده حاشية على الكفاية هناك. وبعبارة أخرى، الواجب التعييني عبارة عما تعلق به التكليف تعيينا، بحيث يكون تمام المطلوب هو العنوان الخاص، بحيث يكون تمام المطلوب هو العنوان الخاص أو الشخص المخصوص. هذا بالنسبة للواجب التعييني. بخلاف التخيير فإنه عبارة، هذا بعد هنا المراد من التخيير، عما تعلق به التكليف تعلقا ترديديا من العنوانين. هو المفروض يصير تعبير بين العنوانين، هاي مشكلة اللغة، احنا ما عندنا ابتلاء، بس هو يقول ترديدا من العنوانين. شنو معنى؟ لابد بين العنوانين، الترديد يكون بين، ما يتعدى بمن عادة. المهم، فإنه عبارة عما تعلق به التكليف تعلقا ترديديا من العنوانين، مثل عنوان العتق وعنوان صوم شهرين، بحيث هذا صراحة يوضح شنو معنى التدريب، بحيث يكون كل منهما، كل واحد منهما متعلقا لذلك التكليف الذي له بهما تعلق ترديدي، ويكون كل منهما مطلوبا بمثل هذا الطلب. أي طلب؟ الطلب الترديدي. ومقتضاه، مقتضى هذا الطلب الترديدي، يعني لازمه، ما يقتضيه بحسب حكم العقل بلزوم الطاعة، ماذا يقتضي من طاعته؟ ومقتضاه كفاية وجود أحدهما عن الآخر، وسقوط مثل هذا الطلب بوجود أحدهما كما لا يخفى. العبارة الثانية أوضح، صحيح؟ ليش أوضح؟ لأنه قاعد يصرح أن هناك تعلق مباشر، وأن هذا التعلق ترديدي، وأنه كل واحد منهما له. زين، إذن لازم ندور على معنى الترديدي أكثر بعد، لأنه هنا بيت القصيد. وعليه، وهي عبارة ثالثة، بس عبارة ثالثة فرق لعله 100 صفحة مثلا في مورد آخر ذاكر بين العبارتين. وعليه فإن معنى الواجب التخييري هو ما تعلق به بعث واحد وطلب فارد من الشيئين على نحو الترديد. فالبعث واحد، لاحظتوا؟ يعني تكليف واحد، بعد فكرة تكاليف ومشروطة بكذا ما موجودة، هذا تكليف واحد من الشيئين وطلب فارد من الشيئين على نحو الترديد، بخلاف التعيين منه فإنه ما تعلق به الطلب واحدا أو أكثر على نحو التعيين. واحد إذا هو متعلق واحد، أما في كفارة الجمع راح يصير متعدد. ولهذا المعنى من الوجوب وذلك النحو من الواجب أحكام وآثار. هذا المعنى من الوجوب يعني ماذا؟ الترديد. ذاك النحو من الواجب يعني اللي يصير متعلقا لهذا الوجوب، متعلقا لهذا الوجوب الترديد. يقول هذا له أحكام وآثار، منها عدم جواز تركهما معا وجواز ترك أحدهما، ومنها استحقاق مثوبة واحدة على فعلهما أو فعل واحد منها، واستحقاق عقوبة واحدة على تركهما. هذه لوازم هذا الواجب الترديد. زين، إذا أريد نستوضح أكثر هنا، نحتاج أن نراجع أكو عندنا في الدورة أصولية مفصلة كتبها أحد الأفاضل في النجف ثم توفي أو قتل رحمه الله، السيد مصطفى الخميني. طريقته أنه إذا دخل إلى موضوع يشبعه، وعبارته عبارة مخالفة لطريقة والده. طريقة والده في الاختصار، هو طريقته في التفصيل والتوضيح إلى حد في بعض الأحيان. الإنسان يجد أنه يمكن أن يكتفي بعبارة واحدة من عباراته لبيان المطلب، وصل ما يحتاج هلقى التطويل. واضح إن شاء الله. هناك ماذا تجدون؟ تجدون بحث يقول أن الشارع عندما يكلف في تكليفه ما يعطي الخيار لعباده في أن يمتثلوا بحسب ما يشاءون، وإنما هو يعطيهم واجب معين، وإذا قضى الله ورسوله أمرين فلا يكون لهم الخيار من أمرهم وانتهى الأمر. بعض الأحيان الشارع هو يعطي الخيار، يقول لك الخيار. من يقول لك الخيار؟ في بعض الأمور هو يعطيك خيار، في بعض الأمور أصل المطلب لا خيار فيه، لا بد من امتثاله. يقول هذه القضية إلها تحقق عقلي، لأن احنا في بعض الأحيان نجد العقل يعطينا خيار من هذا القبيل، التخيير العقلي. مثلا من يصير عندك دوران بين محذورين وما عندك دليل شرعي على المسألة، ولا عندك حكم شرعي خاص في المسألة، في مسألة الدوران بين محذورين، في مثله مو العقل هو يحل المشكلة، ماذا يقول العقل؟ يقول أنت مخير. صحيح؟ بل على بعض المباني بالنسبة للتزاحم اللي كلام أمس من المحقق النعيم إذا تذكرون، بعض المباني بالنسبة للتزاحم أيضا هي تصل إلى ماذا؟ إلى أن المكلف مخير عقلا بين امتثال هذا الحكم أو ذلك الحكم، عندما يكون المتزاحمان متساويين في الأهمية. صحيح؟ هذا التخيير شنو حقيقته؟ هل هو يتنافى مع أصل التكليف؟ لا، أصلا هو نحو من التكليف. عندنا نحو من التكليف تعييني، وليش لا لازم نتقبل هذه القضية؟ بعد مو نتصور التكليف يساوي التعيين ثم نشوف عندنا تخيير نحار به لا نعرف كيف نخرجه على أساس أنه هذا تعييني، فنبقى نتحير في تغيير متعلقة وافتراضات مختلفة من أجل أن نحفظ فيه كأنه الحيثية التعيينية، لأننا نحسب أن الحيثية التعيينية هي من متن حقيقة الوجوب. لا، مو صحيح. الوجوب مقسم، قسمه التعيين وقسمه الآخر التخير. التخير شنو خصوصيته وفرقه؟ قل مثل ما هنا في العقل موجود، عند العقلاء هم بلا إشكال موجود، بل عند العقلاء في بعض الأحيان هكذا يحصل. يكلف الأب مثلا أولاده بتكاليف عديدة ثم يلتفت إلى أنه ربما لا يطيعون كل هذه التكاليف، أو يثقل عليهم، أو أي شيء آخر من هذا القبيل، فيعود من جديد يقول أنتم لكم الخيار، تريد تمتثل هذه القضية أو تلك القضية. من قال لكم الخيار؟ يعني أعطى حق الاختيار. من أعطى حق الاختيار ماذا فعل بالضبط؟ هل هو رفع يده عن الوجوب؟ لا، رفع يده عن التعيين. ولهذا كل واحد من أطراف الخيار هو متعلق للوجوب بلا إشكال. يقول هذا واجب بلا إشكال، الشارع يريده، الوالد يريده، لكن شلون يريده؟ بأي نحو؟ بنحو تخيير. فمن يقول السيد البرجردي رحمه الله يقول أنه مثلا يتعلق به تعلقا ترديديا، هذا معنى التعلق الترديدي، يعني أنه هو مطلوب من عنده لكن هو له الخيار. من يصير هذا النحو من الوجوب نتقبله ونهضمه كحقيقة، هذا صنف من أصناف الوجوب، مثل ما نهضم صنف عندنا وجوب وضعي، عندنا تكليف وضعي، عفوا عندنا حكم وضعي وعندنا حكم تكليفي. البعض اللي هو ما هاضم الحكم الوضعي ولا قابله، شو يقول؟ يقوم يخرج، يقول هذا منتزع من مقام الحكم التكليفي. بالكم احنا لازم نقبل هذه الحقيقة، الها ما بأزاء عقلة، الها ما بأزاء عقلائية. زين ليش من نجي للشارع ونشوف أدلته اللي هي واضح أنها تتناول خيارات التخيير وخصال الكفارة بنفسها، ما رايح للجامع؟ ما قال الجامع، ما قال أنت عليك أن تأتي بأحد هذه الأمور أصلا، ولا أعطى عنوان كلي حقيقي إحنا من دركه. هو اجى إلى هذه الأمور أوجب، لكن أوجبها بنحو وجوب جعل لنا فيه الخيار في حدود معينة. تقول لا هذا ما ينسجم مع الوجوب، تقول لا هذا بعد هنا اختلفنا تصوره، أنه هل تتقبل وجود مفهوم الوجوب التخييري أو لا تقبله؟ لا إحنا نشوف يوجد. وإذا أنت تتصور هاي القضية إحنا بس في الشرع وإحنا نجمد فقط على النصوص، لا، هذه إلها خلفيات عقلية، لأنه يوجد في العقل هذا الأمر، ويوجد لها خلفيات عقلائية أيضا عند العقلاء، هم هذا الأمر موجود. فإحنا ما دام هذا الأمر متحقق وثابت، لماذا نرتكب تأويل الأدلة؟ ولهذا طريقة دخول السيد البرجردي رحمه الله إلى بحث الواجب التخييري، أن هو ابتدى أن يقول هذه قضية واضحة، هذا أدنى حقيقة الوجوب، بس واحد يفهمها تصورا، ثم بعد ذلك يتعرض إلى كلمات الأعلى ويتعامل معها على أنها شبهات ورطت الأعلى بأن يقولوا وأن يفلسفوا وينظروا للواجب التخييري بطريقة معينة تقتضي الخروج عن هذه الحقيقة اللي هي لها تقرر عرفي عقلائي ولها تقرر أيضا مفهوم إنسان يقدر يفهمه بشكل مباشر. فيأتي إلى واحدة من إشكالياتهم التي اضطرتهم لأن يقولوا بما قالوا، فيبدين فيها. وهذا المنهج هو المنهج اللي احنا مقتنعين به ومتحدثين عنه مرارا، أنه كثير من الأحيان دخلت بعض المركبات العقلية، القواعد العقلية خصوصا، هي بعضها لها صور فلسفية، بعضها أصلا هي مو فلسفية حقيقية، لها صورة فلسفية شبيهة ببعض القواعد الفلسفية، هذه دخلت إلى علم الأصول وماذا؟ وأربكت كثير من قضايا. فمن أجل الوصول إلى الحقائق ماذا نفعل؟ نقول كل الأدلة العقلية احنا ما نأخذ بها، يصير كأنه مثلا من قبيل بعض الإخباني، لا أقول كل الإخباني، بعض الإخباني، أنه احنا هذه نعرض عنها وكذا، وأصلا ما ندرس أصول، وهذا مو صحيح، لأن الإنسان بالنتيجة أكو فكرة وأكو رؤية، وهاي الرؤية تأسس لنفسها وبيها صورة وبيها برهان، فلابد أن نتابعها، ولو حتى لو ما نقتنع بنتيجتها لابد أن نعرف وين شبهة وين المنشأ حتى ندفع، ننساق ونبني عليها، أيضا هذا مو صحيح. نحتاج إلى ماذا؟ إلى دقة عالية في ماذا؟ في تشخيص هذه القضايا التي طرأت ودخلت. هو هذا مذاق السيد البرجردي. إذا تذكرون بحث السيد البرجردي رحمه الله في حقيقة التعبدي، اللي قلنا حتى السيد السيستاني تقريبا اتبع خطاه في حقيقة التعبد إذا بالغ. أيضا تكررت عندنا نفس التجربة، رغم أنه مثلا الداعي لا متشرف بإدراك السيد البرجردي والاستفادة من عنده ولا مستفيد من أي أحد من تلامذته أصلا، لكن هي بعض الأحيان القضايا هي الإنسان قد يقتنع بها حتى من دون أن يكون هنالك نسب علمي لها، لأنه هي بها مقوماتها الحقيقية. وأظن أنه في هذا المورد سنجد أن أقرب ما ننتهي إليه هو نظر السيد البرجردي رحمه الله، لكن طبعا هذا مو معنى أنه أيضا احنا نأخذ بقبول المسلمة، أيضا لازم ندقق به تماما. زين، ما هو ما هي الخلفية الملاكية للواجب التخييري بحسب ما ذهبت إليه مدرسة السيد البرجردي؟ وأما الملاك في الواجب التخييري فهو بنظره لا يخرج عن أحد أمرين. طبعا هنا أيضا تجدون أنه الكلام أيضا بفاصل ربما عشرات الصفحات عن هذا البحث. في قضية أخرى يتحدث عن مطلب آخر، فهو يشير إلى هذه المسألة. يقول الأول لا يخرج الملاك عن أحد أمرين، الأول أن يكون الملاك غرضا واحدا مترتبا على كل واحد من طرفي التخيير باعتبار ما لهما من القدر الجامع أو القدر الجامع الذي به يكون محصنا للغرض، بحيث لو أتى بأحدهما حصل الغرض وبحصوله يسقط الآخر. الثاني أن يكون هناك غرضان يترتب كل واحد منهما على كل واحد من طرفي التخيير على نحو التوزيع والمزاحمة، بحيث إذا أتى بأحدهما حصل الغرض المترتب عليه ولم يبق مجال للإتيان بالآخر وبحصوله يسقط الأمر. طبعا هذه عبارة السيد، قلنا عبارة بعض تلامذة تلامذته، لا يستفيد تقريبا من غالب ما ذكره الأعلام الأصوليين من تصوير للملاكات. يقول كلها هذه قابلة لأن تكون مناشئ ملاكية لهذه الحقيقة في الوجوب، وهي حقيقة الوجوب التخييري المغايرة ماهية في ماهيتها المغايرة لماذا؟ للوجوب التعيين أصلا، هي في حقيقة مختلفة. فهنا احنا تدرون اذا احنا تلاحظون مبانينا السابقة وملاحظاتنا، احنا قبلنا انه يصير عندنا ملاكات غير هذين الملاكين اللذين ذكرهما رحمه الله، هو تقريبا اقتصر عليهما. احنا نقول لا، يمكن ان يحصل الامر بشكل مختلف، لكن المهم في المطلع ان الواجب التخييري نحو وجوب يصير هناك تكليف وبعث حتمي علما لمتعلقات، ولكن يكون هذا البعث الحتمي لهذه المتعلقات بنحو يبقى للمكلف فيه الاختيار، فمن يرى أن الاختيار يتنافى مع أصل الوجوب طبعا حقه، يشوف هذا أصلا خروج عن حقيقة الوجوب، ومن يرى لا أن الوجوب في أصل حقيقته كمفهوم هو قابل لأن يوجد بهذا الصنف اللي هو التعييني اللي هو ما باختيار، والصنف الآخر اللي باختيار. احنا نشوف بحسب وجداننا أنه الحق في هذه الجهة مع السيد البرجردي رحمه الله، لأنه يمكن أن يصير عندنا وجوب، وهذا الوجوب وشنو يعني يصير وجوب؟ يعني احنا ليش نبني على أمور من أول نفترضها نصير عندنا لزوم ما لا يلزم؟ نفترض أن الوجوب لابد أن يكون بهذا النحو، هو أصل القضية، احنا ما نقبل أنه يكون الوجوب بهذا النحو، ماكو حجة على ذلك، إلا أننا لا نميز بين أصل الوجوب وبين التعيين. طبعا إذا وصلنا إلى هذه النتيجة صار هذا مثل مصادر بالوجدان. هل يوجد في سوق العقلاء واجب تعييني وتخييري؟ نعم، الواجب التخييري هو مباشرة يصل إلى هذا، بل أكثر من ذلك. أنا لاحظت كما قلت لكم عند البعض اللي يفصل، يقول أن النظرة البسيطة للأدلة في بعض الأحيان من تشوف أدنى تكاليف، يعني تكليف بنحو الترديد، هذا الترديد الحقيقي النفس أمري يعبر عنه بتعبيرات مختلفة بحيث يبقى للمكلف فيه الخيار حقيقة، من نشوف شيء من هذا القبيل احنا يصير عندنا نزوع لأن ننتزع عنوان واحد. فش نقول؟ نقول الواجب هو أحدها، نقول واجب أحد هذه الأمور، نقول هذا الانتزاع. طبعا ساهنا ما نريد ننسب، بس هو احنا نريد نوضح المطلب، بس ما نريد هم نتجاوز يعني انه المطلب ننسبه، يعني على اقل روح المطلب ننسبها الى اهلها. هذا الانتزاع ما يكون ضير من عنده، العقل يقوم بانتزاع، نشوف حقيقة ينتزع، لكن مو معناه انه واقع المكلف به ومتعلق التكليف هو هذا الامر الانتزاع. فاحنا لا بأس نقول احدهما، مثل ما احنا نقول احد الفرائض، فرائض متعددة، فهذا احد الفرائض لا بأس. هنا نقول هذا هم احد الامور التي كلف بها، لكن مو معناه عنوان احدها هو صار موضوع، هو صار متعلق للتكليف، ماكو ضرورة لذلك. اللي هو متعلق للتكليف هو هذا نفس، وهذا تعبير هذا مفاده، او اللي هو سهل ممتنع مباشر. هو الشارع من تقرا في كتابه العزيز بن صدر لنا التكاليف التخييريه، شنو قال؟ فتحرير رقبه او كذا او شنو معنى او هنا؟ يعني اكو جامع بينهما؟ لا، ماكو ضروره لذلك. معنى او يعني انه لك الخيار، انت مختار. واضح ان شاء الله؟ هذا تقريبا التلخيص للنظرية. يمكن ايضا مراجعتها، تدرون هذين الكلمات تقدرون انتم تراجعوها بسهولة، وايضا نحتاج الى وقفة نهائية لتقييم المطلب بشكل كامل، لانه ربما توجد بعض الملاحظات هنا او هناك، حتى وان كنا نقبل باصل الفكرة، لكن بعض الملاحظات هنا وهناك أيضا لابد من الفراغ منها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.